إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن بين العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته الجوهرة الفريدة أن الشرك منه ما هو أكبر وأصغر، قال: والكفر والظلم فاعلم، والفسوق كذا النفاق، كل على نوعين قد يرد. فبعد أن ذكر بعض أنواع الشرك الأصغر، شرع في بيان أن كل من الكفر والظلم والفسوق والنفاق ترد في الشرع على نوعين متغايرين وإن اتحد اللفظ فيهما، ذلك أن منهما ما يكون كفرا منافيا للإيمان بالكلية ومخرجا من الملة، ومنها ما يكون أصغر دون ذلك ومنافيا لكمال الإيمان ولكنه لا يخرج عن الملة. فالكفر بالله معلوم، وسمي بالكفر القتال لذي الإسلام اعتمد. فأشار رحمه الله إلى أن الكفر منه ما هو أكبر يخرج عن الملة، وهو الكفر الاعتقادي، وقد سبق ذكر أنواعه، ومنه ما هو كفر دون ذلك، وهو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة، وهو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على من يفعلها. ومن ذلك قتال المسلمين بعضهم بعضا، فقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، متفق عليه. وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا وصف الكفر، وسمى من يفعل ذلك كافرا، مع أن الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينفها عنهم، فدل على أن هذا الكفر العملي دون ذلك الكفر الاعتقادي الذي يخرج من الملة. وقد جاء في النصوص إطلاق الكفر على الأكبر تارة وعلى الأصغر تارة أخرى، وها هي ذي الأدلة على ذلك. أولا، إطلاق لفظ الكفر على الكفر الأكبر، فمما جاء في الكتاب العزيز من ذلك قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وقوله تعالى: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وكذا قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، وقوله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، وقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى. وإطلاق لفظ الكفر على الكفر الأكبر في كتاب الله جل وعلا أكثر من إطلاقه على الأصغر. ومما جاء من ذلك في السنة ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، فإذا سكنت اعتدلت. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم في شرح هذا الحديث: وهذا مثل للغالب من المؤمنين والغالب من الكافرين. وحكمة الله في ابتلاء المؤمنين في الدنيا أن يهديهم فيها ويخلصهم من تبعاتها، وأن توفر لهم أجورهم في الآخرة، وعكس ذلك في الكفار والمنافقين. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الكفر على الكفر الأكبر المخرج من الملة كما هو ظاهر من الحديثين. والأدلة على هذا النوع كثيرة من الكتاب والسنة، وهو الأصل في الكفر عند الإطلاق. وأما إطلاق لفظ الكفر على الأصغر فقد ثبت إطلاق الكفر على الكفر الأصغر في الكتاب والسنة. فمن الكتاب العزيز قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي به كفر، وليس كفرا بالله وبملائكته وكتبه ورسله. وبه قال طاووس. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. وهذا الذي ذكره الأئمة هنا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وأنه من قبيل الكفر الأصغر، وفي حق من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو رشوة وهو يعلم أنه عاص لله بذلك. وأما إن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو اعتقد أن حكمه مساو لحكم الله أو أفضل منه، فهذا كفر مخرج من الملة كما ذهب إلى هذا جمع من العلماء المحققين. ومما جاء في القرآن أيضا من إطلاق الكفر على الكفر الأصغر قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. قال الطبري في معنى قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني حميد، يقول: ومن كفر نعمة الله عليه، إلى نفسه أساء، لأن الله معاقبه على كفرانه إياه. وقال الشوكاني: أي من جعل كفر النعم مكان شكرها فإن الله غني عن شكر. وأما السنة فقد جاء في كثير من الأحاديث إطلاق الكفر على الكفر الأصغر، ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه. وقد أخرجه البخاري وترجم له بقوله: باب كفران العشير وكفر دون كفر، كما أخرجه مسلم وترجم له النووي بقوله: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. وقال ابن عبد البر: فأطلق عليهن اسم الكفر لكفرهن العشير والإحسان، وقد يسمى كافر النعمة كافرا. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويلكم أو ويحكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة، ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن. ومما جاء في هذا المعنى من الأحاديث أيضا ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. قال ابن حجر نقلا عن بعض العلماء في شرحه: وليس المراد بالكفر حقيقة الكفر الذي يخلد صاحبه في النار. فدلت النصوص على إطلاق الكفر على الكفر الأصغر، وبهذا صرح العلماء مقررين لهذه المسألة. قال الإمام أبو عبيد: وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، وإنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. وقال ابن رجب: قد ورد إطلاق الكفر على بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضا. وقال ابن حجر في شرح حديث تكفرن العشير قال: فيه جواز إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج من الملة تغليظا على فاعلها، فثبت بهذا إطلاق الكفر في النصوص على نوعي الكفر الأكبر والأصغر. وقد اجتهد بعض العلماء عن طريق الاستقراء للنصوص في تلمس الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر من خلال اللفظ، فذكر الراغب أن استعمال الكفر في الكفر الأكبر أكثر، واستعمال الكفران في جحود النعمة، واستعمال الكفور فيهما جميعا. وقال: والكفار في جمع الكافر المضاد للإيمان أكثر استعمالا، والكفرة في جمع كافر النعمة أشد استعمالا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. قال: فرق بين هذا المعرف باللام وبين كفر منكر في الإثبات، وهذا من حيث النظر المجرد لللفظ، وأما عند النظر إلى النصوص الأخرى فلا يلتبس أحد النوعين بالآخر. الكفر الأصغر كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عاملها، فهو معصية عملية لا تخرج عن أصل الإيمان. فالكفر الأصغر معصية عملية لا تخرج عن أصل الإيمان، وإنما توجب لصاحبها الوعيد بالنار دون الخلود فيها، وسميت كفرا لأنها من خصال الكفر. وللكفر الأصغر أنواع متعددة ضابطها ما تقدم في التعريف. كل معصية أطلق الشارع عليها اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عاملها. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر في أعلام السنة المنشورة بعد أن بين أن الكفر الأكبر هو الاعتقادي وأن الأصغر هو العملي، قال: وهذا من حيث النظر الظاهر، بمعنى أن هذا إنما يتعلق بالاعتقاد والإرادات، وأما الآخر فليس كذلك. قال: ولكن هنالك ما يقال له كفر عملي وهو كفر أكبر، كإلقاء المصحف أو دوسه أو السجود للصنم أو ما أشبه، فهذا وإن كان عمليا يعني في مرأى العين إلا أنه مخرج من الملة. ومن أنواع الكفر الأصغر كفر النعمة، والمراد به نسبة النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا إلى غير المنعم جل وعلا، أو استعمالها في غير مرضات الله تعالى، كالإسراف والتبذير وشراء المحرمات، أو إعطاء النعم لمن نهانا ربنا جل وعلا عن إعطائهم، كالسفهاء من الصبيان وغيرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ومن الأدلة على كفر النعمة قول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فهؤلاء عرفوا نعم الله عز وجل، وعرفوا أن الله هو المنعم عليهم بها، ولكنهم جحدوها وزعموا أنهم ورثوها كابرا عن كابر. يدل على ذلك قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى الذين أنعم الله عليهم بإصلاح حالهم وبالمال، فجحد اثنان منهم نعمة الله وقال: إنما ورثنا هذا المال كابرا عن كابر. واعترف الأعمى بنعم الله وقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فقال له الملك: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن معلقا على هذا الحديث: وهذا حديث عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين جحدا نعمة الله فما أقرا لله بنعمة، ولا نسب النعمة إلى المنعم بها، ولا أديا حق الله، فحل عليهما السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. ومن أنواع الكفر الأصغر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، والمراد بهما عيب النسب والطعن فيه ورفع الصوت بندب الميت وتعداد فضائله، وهما من أنواع الكفر العملي لما فيهما من مشابهة صنيع الكفار في الجاهلية قبل الإسلام. ومن الأدلة عليهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، رواه مسلم. فهاتان الخصلتان بالناس كفر لأنهما من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى. قال النووي في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: هما بهم كفر، فيه أقوال أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية، فلهذا عدهما العلماء من جنس الكفر العملي. ومن الأدلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، متفق عليه. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف الثلاثة لأنها غالبا ما يفعلها الناس عند نزول المصائب، وهي من التسخط المنهي عنه، وفيها إظهار عدم الرضا بقدر الله أو الصبر على قضائه. ودعوى الجاهلية هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل والثبور وما أشبه، فهذه من أعمال الكفار في الجاهلية قبل الإسلام. من أجل هذا عدها العلماء من جنس الكفر العملي. ومن أنواع الكفر الأصغر قتال المسلم، ويراد به قتال المسلم للمسلم بغير وجه حق، وهو نوع من أنواع الكفر العملي المنافي لكمال الإيمان. ومن الأدلة عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على قتال المسلم اسم الكفر تنبيها على عظم حق المسلم ولبيان حكم من قاتله بغير حق، وهذا كفر عملي لأنه شبيه بفعل الكفار، فهو كفر أخوة الإسلام لا كفر الجحود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فأطلق صلى الله عليه وسلم في الحديثين على قتال المسلمين بعضهم بعضا اسم الكفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا. وليس المراد بالكفر هاهنا الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأن الله تعالى أبقى على المتقاتلين من المؤمنين اسم الإيمان، فقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم سماهم مؤمنين فقال: إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأثبت لهم الإيمان وأخوة الإيمان، ولم ينفع عنهم شيئا من ذلك، فعلم أن الكفر هنا كفر عملي لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، وهو من جنس الكفر الأصغر. فهذه بعض أنواع الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وأما الفرق بين الكفر والشرك فقد تقدم أن الشرك يطلق في استعمال الشارع على الكفر، وهذا مما لا نزاع فيه على ما دلت على ذلك النصوص، وإنما اختلف العلماء في التفريق بين الكفر والشرك، هل هما بمعنى واحد؟ فيكون إطلاق أحدهما على الآخر من قبيل الترادف، أم أنهما متباينان فإطلاق أحدهما على الآخر لمناسبة بين المعنيين؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فذهب بعضهم إلى أن الشرك والكفر بمعنى واحد، وإليه ذهب أبو بكر الأصم قال: كل من جحد رسالته فهو مشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد دلت الآية على أن ما سوى الشرك قد يغفره الله تعالى في الجملة، فلو كان كفر اليهود والنصارى ليس بشرك لوجب أن يغفره الله في الجملة، وذلك باطل. وذهب فريق آخر من العلماء إلى التفريق بينهما، وأن الكفر أعم من الشرك. قال أبو هلال العسكري: الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوب، فمنها الشرك بالله، ومنها الجحد للنبوة، ومنها استحلال ما حرم الله وهو راجع إلى جحد النبوة، وغير ذلك مما يطول الكلام فيه. وأصله يعني أصل الكفر التغطية. ثم قال: الفرق بين الكفر والشرك أن الكفر خصال كثيرة على ما مر، وكل خصلة منها تضاد خصلة الإيمان، لأن العبد إذا فعل خصلة من الكفر فقد ضيع خصلة من الإيمان. والشرك خصلة واحدة، وهو إيجاد ألوهية مع الله أو دون الله، واشتقاقه ينبئ عن هذا المعنى. ثم كثر حتى قيل لكل كفر شركا، على وجه التعظيم له والمبالغة في صفته. قال النووي: إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وهو الكفر بالله تعالى، وقد يفرق بينهما، فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش، فيكون الكفر أعم من الشرك. فعلى هذا القول فالكفر والشرك بينهما عموم وخصوص، فالكفر أعم لأنه يتضمن الشرك وزيادة، فيمكن أن يقال كل شرك كفر وليس كل كفر شركا، وهذا هو الراجح إن شاء الله، وهو الذي يقتضيه المعنى اللغوي والشرعي لكل من اللفظين. فالشرك في اللغة يدل على مقارنة وخلاف انفراد، ذكر هذا ابن فارس. وقال الراغب: الشركة والمشاركة خلط الملكين. وفي الشرع عرفه العلماء بأن جعل شريك لله في حقه. وأما الكفر في اللغة فهو الستر والتغطية، وحقيقة الكفر في الشرع جحد شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فتبين بهذا عموم الكفر وشموله لكثير من الأفراد، كإنكار شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو سب الله ورسوله، أو امتهان المصحف، أو الاستهزاء بالدين، مما لا يدخل تحت الحقيقة اللغوية أو الشرعية للشرك. وهذا بخلاف الكفر، فهو متضمن معنى الشرك وأكثر. وأما ما استشكله أبو بكر الأصم في معنى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال: لو لم يكن الشرك هو الكفر للزم أن يغفره الله، لدلالة الآية على مغفرة ما سوى الشرك، قال: وهذا باطل. فالجواب عن هذا أنه ليس في الآية أن الله يغفر ما سوى الشرك، وإنما دلت الآية على أن الله يغفر ما دون الشرك، فخرج بهذا الكفر لأنه ليس دون الشرك بل أعظم، ودخل في عموم ما دون الشرك سائر الذنوب، وهذا هو الذي دلت عليه العمومات للنصوص، وهو معتقد أهل السنة والجماعة. فظهر بهذا مباينة الشرك للكفر، وأن الشرك أخص من الكفر. ومع هذا فلا يمنع من إطلاق أحدهما على الآخر لمناسبة يقتضيها الحال، بل قد جاءت النصوص بإطلاق كل منهما على الآخر. أما إطلاق الشرك على معنى الكفر فقد تقدم التمثيل له، ومنه قول صاحب الجنتين: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، فأطلق الشرك على معنى الكفر. ووجه هذا الإطلاق أن الشرك على ما تقدم يدخل في عموم الكفر، وهو شعبة من شعب الكفر، فإطلاق الشرك على الكفر من تسمية الشيء ببعض أفراده، وهذا سائغ في اللغة والشرع، وهو ما يسميه العلماء بإطلاق الجزء على الكل. ومنه قوله تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والطبري وغيرهم من المفسرين: أي صلوا له بكرة صلاة الصبح، وعشيا صلاة العصر، فسمى الله الصلاة تسبيحا، وسبحوه بكرة وأصيلا، أي صلوا له بكرة صلاة الصبح وعشيا صلاة العصر، فسمى الله الصلاة تسبيحا. قال الآلوسي وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن التسبيح الصلاة، أي بإطلاق الجزء على الكل. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها، تعني صلاة الضحى. وأما إطلاق الكفر على معنى الشرك فمنه قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وكذا قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فأطلق الكفر هنا على معنى الشرك على ما هو ظاهر. ووجه هذا الإطلاق هو من باب إطلاق الكفر على بعض شعبه، كما في الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الكفر على القتل لأن القتل من شعب الكفر. فكذلك إطلاق الكفر على الشرك هو من هذا الباب، فإن الشرك من أعظم شعب الكفر، عياذا بالله تبارك وتعالى ولياذا بجنابه الرحيم. قال العلامة الناظم رحمه الله والظلم للشرك وصف ثم أطلق في تظالم الخلق منه الغش والحسد. في هذا البيت يشير إلى أن من الظلم ما هو شرك مخرج من الملة، من ذلك ظلم الإنسان لنفسه بالشرك بالله تعالى. قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ومن النوع الثاني ما يقع في الطلاق من العدوان، كما في قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ذلك أن الرجل كان يطلق زوجته فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لكي لا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها مرة أخرى فتعتد، فإذا شارفت على انتهاء العدة طلقها مرة أخرى لتطول عليها العدة، فنهاهم الله تعالى عن ذلك وتوعدهم عليه فقال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فهو هنا قد ظلم نفسه بمخالفته لأمر الله لا بوقوعه في الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله. فدل ذلك على أن الظلم نوعان، ظلم دون ظلم. ومن أنواع الظلم الأصغر أيضا ما يقع بين الناس من الغش والحسد، وفي تعاملهم مع بعضهم البعض، فإن هذا يعتبر ظلما لأن الإنسان يظلم نفسه بوقوعه فيما حرمه الله عليه. ولا شك أن هذا الظلم دون الظلم الذي هو الشرك بالله جل وعلا. وقد يطلق الظلم على الكفر، فقد ورد في كثير من الآيات إطلاق الظلم على الكفر، من ذلك قوله تعالى يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا ريب أن هذا يتناول الكافر الذي لم يؤمن بالرسول، وسبب نزول الآية كان في ذلك، فإن الظلم المطلق يتناول ذلك ويتناول ما دونه بحسبه. ومن الآيات أيضا في هذا المعنى قوله تعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فأطلق الله تعالى الظلم بمعنى الكفر، فإن هذه الآية كانت في كفار قريش. قال البغوي رحمه الله إذ يقول الظالمون، يعني الوليد بن المغيرة وأصحابه. وقال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه
بما تناجى به رؤساء كفار قريش حين جاءوا يستمعون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا من قومهم بما قالوا من أنه رجل مسحور. ومن الآيات في ذلك قول الله جل وعلا مخاطبا نوحا عليه السلام: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تأخذنك رأفة بقومك، فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان. وقال البغوي رحمه الله في معنى قوله تعالى: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، يعني الكافرين. والآيات في إطلاق الظلم على الكفر كثيرة من كتاب الله، كما جاء في بعض الآيات الإخبار عن الكفار بأنهم ظالمون، فقال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وبهذه الآية استدل شيخ الإسلام رحمه الله على إطلاق الظلم على الكفر. وإذا تقرر هذا فمما ينبغي أن يعلم أن الظلم مع إطلاقه على الكفر الأكبر فإنه لا يختص به، بل قد يطلق على الكفر الأصغر والمعاصي. ومما جاء في هذا المعنى قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فالظلم هنا أصغر، وهو ما يقوم بالعبد من الذنوب ولا يخرج من الملة. لهذا دخل الظالم لنفسه هنا في جملة المصطفين وهم أهل الإسلام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، فدخل الظالم لنفسه هنا في جملة المصطفين وهم أهل الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره، فلا يدخل فيه الشرك الأكبر. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى مخبرا عن آدم وحواء: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا. وعن موسى عليه السلام قال: ربي إني ظلمت نفسي. وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال شيخ الإسلام: وذلك قد عرف ولله الحمد أنه ليس كفرا. فبناء على هذا قرر العلماء رحمهم الله انقسام الظلم إلى قسمين: أكبر وهو الكفر، وأصغر وهو المعاصي. قال محمد بن نصر رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة: قد يسمى الكافر ظالما، ويسمى العاصي من المسلمين ظالما، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل. وقال شيخ الإسلام في التفريق بين النوعين: إن الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص بالكفر، بل يتناول ما دونه. وأما الظلم المقيد فهو يختص بظلم الإنسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا، وذلك قد عرف ولله الحمد أنه ليس كفرا. وقد يطلق الفسق على الكفر، وقد جاء إطلاق الفسق على الكفر الأكبر في بعض الآيات، منها قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال المروزي: وكان ذلك الفسق منه كفرا. ومن الآيات أيضا في هذا المعنى قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. قال الطبري رحمه الله: وقوله وأما الذين فسقوا فيقول جل ذكره: وأما الذين كفروا بالله وفارقوا طاعته. وقال المروزي: وقال الله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، يريد الكفار. دل على ذلك قوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ومما جاء من الآيات في إطلاق الفسق على الكفر قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، وقوله تعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. فظاهر من هاتين الآيتين أن الفسق المذكور فيهما بمعنى الكفر كما هو واضح لا يخفى، كما ورد في النصوص أيضا إطلاق الفسق على المعاصي، ومن ذلك قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد استدل بهاتين الآيتين العلماء على إطلاق الفسق على المعاصي، ومنهم المروزي قال: وهذا ظاهر، والآيات والأحاديث التي جاءت بهذا الإطلاق كثيرة كما هو معلوم. وبناء عليه قرر العلماء أن الفسق ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، كالظلم والكفر والشرك والنفاق، من كل أصغر وأكبر. قال المروزي: وكذلك الفسق قسمان، فسق ينقل عن الملة وفسق لا ينقل عن الملة، فيسمى الكافر فاسقا والفاسق من المسلمين فاسقا. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما الفسوق فهو في كتاب الله نوعان، مفرد مطلق ومقرون بالعصيان. والمفرد نوعان: فسوق كفر يخرج عن الإسلام، وفسوق لا يخرج عن الإسلام. فالمقرون كقوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فمن خلال هذا العرض الذي مر يتبين أن الكفر يعبر عنه بالشرك والظلم والفسق، وأن كل واحد من هذه الألفاظ تطلق على الكفر الأكبر والأصغر، مما يستوجب على الناظر في النصوص من طلاب العلم والباحثين مراعاة ذلك عند الاستدلال بالنصوص، والحذر من حمل الألفاظ على غير مراد الشارع منه، فإن هذه فتنة أهل البدع الذين وقعوا في تكفير المسلمين فاستباحوا دماءهم أو انحرفوا إلى الإرجاء فتجرأوا على المعاصي. قال الناظم رحمه الله تعالى: والفسق في وصف إبليس اللعين أتى وخادف ما عن الإسلام يبتعد. ففي هذا البيت يشير رحمه الله إلى أن من الفسوق ما هو أكبر مخرج من الملة، ومنه ما هو أصغر دون ذلك. فمثال الفسوق الأكبر حال المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بأنهم فاسقون، قال سبحانه: إن المنافقين هم الفاسقون. ذلك أنهم فسقوا فسوقا أكبر، وهو الكفر المخرج من الملة، لأنهم لم يقبلوا الإيمان ولم يوحدوا الله تعالى، بل أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وذلك فسوق أكبر استحقوا به الخروج من ملة الإسلام. ومن ذلك قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ذلك أن إبليس وقع بإبائه واستكباره عن الإيمان في الكفر الأكبر المخرج من الملة، فاستحق أن يصفه الله تعالى بالفسوق، وهو الفسوق الأكبر المخرج من الملة. أما الفسوق الأصغر فمثاله القذف الذي لا يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام، وإنما يوقعه في الفسوق الأصغر. قال تعالى في القذفة: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فوصفهم الله تعالى بالفسوق نتيجة لوقوعهم في القذف الذي حرمه الله، فاستحقوا بذلك ما وصفهم الله به من الفسوق، ولكن هذا الفسوق دون ذلك الفسوق الأكبر السابق الذكر، فدل ذلك على أن الفسوق نوعان: فسوق دون فسوق. والفسق في اللغة الخروج عن الشيء أو القصد، وهو الخروج عن الطاعة، والفسق الفجور. والعرب تقول: إذا خرجت الرطبة من قشرها قد فسقت الرطبة من قشرها، وفسق فلان في الدنيا فسقا إذا اتسع فيها وهون على نفسه واتسع بركونه إليها ولم يضيقها عليه. ورجل فاسق وفسيق وفسق دائم الفسق. والفويسقة الفأرة، تصغير فاسقة لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها، والتفسيق ضد التعديل. وأما المقصود بالفسق في الاصطلاح فقد تنوعت عبارات العلماء في ذلك، فمن أقوالهم ما قاله ابن عطية: الفسق في عرف الاستعمال الشرعي الخروج من طاعة الله عز وجل، فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان. وقال القرطبي نحو ذلك، وقال الشوكاني عن هذا التعريف: وهذا هو أنسب بالمعنى اللغوي، ولا وجه لقصره على بعض الخارجين دون بعض. وقال البيضاوي: الفاسق الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة. وقال الآلوسي: الفسق شرعا خروج العقلاء عن الطاعة، فيشمل الكفر ودونه من الكبيرة والصغيرة، واختص في العرف والاستعمال بارتكاب الكبيرة، فلا يطلق على ارتكاب الآخرين إلا نادرا بقرينة. ومن خلال التعريفات السابقة ندرك عموم مصطلح الفسق، فهو في الأصل أعم من الكفر، حيث يشمل الكفر وما دونه من المعاصي، ولكن خصه العرف بمرتكب الكبيرة. لذا قال الراغب: والفسق يقع بالقليل من الذنوب والكثير، لكن تعورف فيما كان كثيرا. والفسق له عدة أقسام باعتبارات مختلفة، فهو ينقسم إلى فسق يخرج عن الإسلام وفسق لا يخرج عن الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر ومسرف وظالم وفاسق فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. وقد روي عن ابن عباس وطاووس وعطاء وغير واحد من أهل العلم قالوا: كفر دون كفر وفسوق دون فسوق. وقال محمد بن نصر رحمه الله: والفسق فسقان، فسق ينقل عن الملة وفسق لا ينقل عن الملة، فيسمى الكافر فاسقا والفاسق من المسلمين فاسقا. وها هنا أمر مهم، وهو أن الإيمان لما كان شعبا متعددة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث شعب الإيمان، فإنما يقابله ويضاده كذلك. فالكفر شعب ومراتب، فمنه ما يخرج من الملة ومنه كفر دون كفر، وكذلك النفاق والشرك والفسق والظلم. وهذا أصل عظيم تميز به أهل السنة عن المبتدعة من الوعيدية والمرجعة، أي كما أن الإيمان شعب ومناقل فكذلك الكفر شعب ومناقل، وكذا النفاق والشرك والفسوق والظلم. وفسق الكفر قد يكون اعتقاديا وقد يكون عمليا. مثال الاعتقادي: فسق المنافقين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. فقوله تعالى إنكم كنتم قوما فاسقين تعليل لعدم قبول نفقاته. وقال تعالى إن المنافقين هم الفاسقون. قال الشوكاني وهذا التركيب يفيد أنهم هم الكاملون في الفسق، إن المنافقين هم الفاسقون، لأن الجملة اسمية معرفة الطرفين دخلت عليها أداة التوكيد، وفيها أيضا ضمير الفصل وهو يفيد الحصر. إن المنافقين هم الفاسقون، هذا التركيب يفيد أنهم هم الكاملون في الفسق. وأما مثال الفسق العملي، الفسق العملي الذي يخرج من الملة، مثاله فسق إبليس، حيث قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ففسق إبليس إنما كان بتركه السجود وامتناعه عن اتباع أمر ربه عز وجل، وهذا الترك يعد فعلا وعملا، فالترك عمل وفعل كما هو مقرر عند الأصوليين. وفسق الكفر هو المذكور في غالب آيات القرآن المجيد، كما قال ابن الوزير رحمه الله قد ورد في السمع ما يدل على أن الفاسق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على الكافر كثيرا، كقوله تعالى إن المنافقين هم الفاسقون، وكقوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، وقوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وذكر آيات كثيرة ثم قال رحمه الله فهذه الآيات دالة على أن الفاسق في العرف الأول يطلق على الكافر ويسبق إلى الفهم. وهذه بعض الأدلة كأمثلة على فسق الكفر. قال الله تعالى عن قوم نوح وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. وقال تعالى عن فرعون وقومه وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقال عز وجل عن اليهود فيما ذكره موسى عليه السلام قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وقال سبحانه عن النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وجاء في حديث لابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، جاء تفسير هذه الآية قال فالمؤمنون الذين آمنوا بي وصدقوا بي، والفاسقون الذين كذبوا بي وجحدوا بي. وسمى الله تعالى المشركين فساقا، فقال تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. وجاء النص القرآني بتسمية بعض أفراد الشرك فسقا، فقال سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فقد حمل الشافعي رحمه الله ذلك على ما ذبح لغير الله تعالى، وقال سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. قال الشوكاني قوله ذلكم فسق إشارة إلى الاستقسام بالأزلام أو إلى جميع المحرمات المذكورة هاهنا، والفسق الخروج عن الحد، وفي هذا وعيد شديد، لأن الفسق هو أشد الكفر، لا ما وقع عليه اصطلاح قوم من أنه منزلة متوسطة بين الإيمان والكفر. وأما الفسق الذي لا يخرج من الملة فيمكن تقسيمه إلى فسق الاعتقاد وفسق العمل. مثال فسق الاعتقاد ما قاله ابن القيم رحمه الله: فسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر، ويحرمون ما حرم الله، ويوجبون ما أوجب الله، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك. وهؤلاء كالخوارج المارقة، وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة، وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم. وأما غلاة الجهمية فكغلاة الرافضة، ليس للطائفتين في الإسلام من نصيب. فالفسق أعم من البدعة، حيث يطلق الفسق على البدعة وغيرها. لذا قال ابن الصلاح: كل مبتدع فاسق، وليس كل فاسق مبتدعا. يدل على ذلك ما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من تسمية الخوارج فاسقين، وكذا كان شعبة بن الحجاج رحمه الله يسميهم الفاسقين، لأن الخوارج خرجوا عن طريق الحق ومرقوا من الدين بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما خرجوا على خيار المسلمين. وأما فسق العمل فأمثلته كثيرة وإطلاقاته متعددة، كما جاء في النصوص الشرعية وآثار أهل العلم. ولعل ما يضبط ذلك ما قاله النووي رحمه الله: وأما الفسق فيحصل بارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، وأما الفسق فيحصل بارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. فأما ضابط الكبيرة فقد اختلف في ذلك العلماء اختلافا كثيرا، ولعل أصح الأقوال في هذه المسألة أن الكبيرة هي ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كالوعيد بالنار والغضب واللعنة، وأن الصغيرة ما ليس لها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. وهذا المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عيينة، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد القاسم بن سلام. قال ابن الصلاح: الكبيرة كل ذنب كبر وعظم عظما يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير، ووصف بكونه عظيما على الإطلاق، فهذا فاصل لها عن الصغيرة التي وإن كانت كبيرة بالإضافة إلى ما دونه فليست كبيرة يطلق عليها الوصف بالكبر والعظم إطلاقا، أي على الإطلاق. ثم إن لكبر الكبيرة وعظمها أمارات معرفة بها، منها إيجاب الحد، ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب والسنة، ومنها وصف فاعلها بالفسق نصا، ومنها اللعن، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم في أشباه لذلك لا نحصيها. وقال العز بن عبد السلام: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليه، فإذا نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها فهي من الكبائر. وقال في موضع آخر من قواعد الأحكام: والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك. وقال ابن حجر: هو ضابط جيد، يعني هذا الذي ذكر، فإذا تقرر ضابط الكبيرة فها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها والخوف من آثارها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رتبها. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل. أفاد هذا الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج. وأما ضابط الإصرار على الصغيرة فكما قال العز رحمه الله: إذا تكررت منه الصغيرة تكررا يشعر بقلة مبالاة بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك، وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر أصغر الكبائر. فمن خلال استقراء جملة من النصوص والآثار يساق طرف من الإطلاقات على هذا الفسق العملي، فيسمى القاذف فاسقا، كما في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ويطلق على الكاذب فاسقا، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال اللالكائي رحمه الله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، إن المسلم إذا سب المسلم وقذفه فقد كذب، والكذاب فاسق فيزول عنه اسم الإيمان، يعني الإيمان المطلق. وتسمى محظورات الإحرام فسوقا، حيث قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالفسوق هاهنا محظورات الإحرام كما اختاره ابن جرير وغيره. ويعد التنابز بالألقاب فسوقا، كما في قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وكما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم كافر النعمة فاسقا، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الفساق هم أهل النار. قيل: يا رسول الله، ومن الفساق؟ قال: النساء. قال رجل: يا رسول الله، أولسنا أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ قال: بلى، ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن، وإذا ابتلين لم يصبرن. أخرجه أحمد. وقال الهيثمي في المجمع ورجاله ثقات، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فيجوز أن يسمى الفاسق كافر نعمة حيث أطلقته الشريعة، ويسمى السارق فاسقا حيث سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقيل له: ما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا، أي ينقبونها، ويسرقون أعلاقنا، والأعلاق النفائس من الأموال والمقتنيات، ما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا؟ قال حذيفة: أولئك الفساق. ويعد صاحب النفاق الأصغر فاسقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يسمى الفاسق منافقا النفاق الأصغر لا النفاق الأكبر. والنفاق يطلق على النفاق الأكبر الذي هو إضمار الكفر، وعلى النفاق الأصغر الذي هو اختلاف السر والعلانية في الواجبات. وقال أيضا: وإن أظهر أنه صادق أو موف أو أمين وأبطن الكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقا. ويدل على ذلك جملة من الآثار، منها أن هرم بن حيان قال: إياكم والعالم الفاسق، فبلغ عمر بن الخطاب فكتب إليه وأشفق منها: ما العالم الفاسق؟ قال: فكتب إليه هرم: يا أمير المؤمنين، والله ما أردت به إلا الخير، يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق فيشبه على الناس فيضلون. وسمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الفاسق منافقا، فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قالوا: وكيف يكون المنافق عليما؟ قال: يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور أو قال المنكر. وسئل حذيفة بن اليمان: من المنافق؟ قال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الرويبضة فويسقا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أمام الدجال سنين خادعة أو سنين خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق يتكلم في أمر العامة. رواه أحمد وغيره. والرويبضة تصغير الرابضة، وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبها. ففي الجملة قد يقال إن هذه المعاصي التي سميت فسقا عمليا أعظم مما دونها من معاص لم تسمى فسقا، كما قال البيضاوي: والفسق إذا استعمل في نوع من المعاصي دل على عظمته كأنه متجاوز عن حده. وقال الآلوسي: الفرق أن الفاسق المتمرد المكثر من معصية ما. وفسق العمل نوعان باعتبار آخر، كما بينه الإمام ابن القيم رحمه الله. قال: فسق العمل نوعان، مقرون بالعصيان ومفرد. فالمقرون بالعصيان هو ارتكاب ما نهى الله عنه، والعصيان هو عصيان أمره. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وكما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم. وقال موسى لأخيه هارون عليهما السلام: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ فالفسق أخص بارتكاب النهي، ولهذا يطلق عليه كثيرا، كقوله تعالى: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وأما المعصية فأخص بمخالفة الأمر، ويطلق كل منهما على صاحبه، كقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسمى مخالفته للأمر فسقا، وقال: وعصى آدم ربه فغوى، فسمى ارتكابه للنهي معصية. فهذا عند الإفراد، فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمر والآخر لمخالفة النهي. بيّن حافظ رحمه الله تعالى أن الشرك والكفر والظلم والفسوق والنفاق كل ينقسم إلى قسمين، إلى أكبر وأصغر. وها هنا يتكلم عن الفسق وانقسامه أيضا إلى ما يتعلق بالقلب والاعتقاد وما يتعلق بالجوارح والعمل. والفسق فسقان ففسق أكبر، أصحابه ذنوبهم لا تغفر، ودونه فسق ذووه في خطر، وأمرهم للرب خالق البشر، فإن يشأ يرحم فذاك فضله، وإن يعذب فالعذاب عدله، والظلم ظلمان فظلم أعظم، كأكبر الشرك أيا من يفهم، ودونه ظلم كمثل ما سبق في قسمة الفسق وما به التحق، والفسق فسقان ففسق أكبر، أصحابه ذنوبهم لا تغفر. الفسق كما مر في اللغة الخروج من الشيء، تقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، وفي الشرع كما مر أيضا ينقسم على قسمين، فسق أكبر يخرج من ملة الإسلام، وفسق أصغر لا يخرج من ملة الإسلام، والأدلة على ذلك كثيرة كما مر. فمنها قوله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال ابن كثير رحمه الله في معناها ما نصه: ينبه تعالى بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم، ومقرعا لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه، وهو الذي أنعم عليه بالنعم التي لا تعد ولا تحصى. ثم بعد هذا والى إبليس وعاد الله، فقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة، أي لجميعهم، سجدوا لآدم سجود تشريف وتكريم، فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، خانه أصله، فإنه خرج من مارج من نار، وأصل خلق الملائكة من نور، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فعند الحاجة نضح كل إناء بما فيه، وخانه الطبع عند الحاجة، وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك، فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة. ونبه تعالى هاهنا على أنه من نار، كما قال تعالى: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الحسن البصري رحمه الله: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن، كما أن آدم عليه السلام أصل البشر. وقوله تعالى: ففسق عن أمر ربه، أي فخرج عن طاعة الله. ثم قال تعالى مقرعا لمن يتبعه وموبخا لمن أطاعه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، أي بدلا عني. لهذا قال سبحانه: بئس للظالمين بدلا. ومن أمثلته أيضا قول الله سبحانه: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. قال المروزي في تعظيم قدر الصلاة: يريد الكفار، دل على ذلك قوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ومن أمثلته قول الله عز وجل: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، والمعنى فهل يهلك بالعقوبات العاجلة والآجلة إلا الخارجون عن طاعة ربهم خروجا كليا، وذلك بتكذيبهم المرسلين وكفرهم بهم وبما جاءوا به من عند ربهم وماتوا على ذلك. ففي هذه الآيات الكريمة دليل على صحة إطلاق الفسق على الكفر الأكبر. أصحابه ذنوبهم لا تغفر، أي أن أصحاب الفسق الأكبر الذي سبق ذكر أمثلته كفار كفرا أكبر، موجبا للعنة والخلود في النار وبئس القرار أبد الآبدين ودهر الداهرين. نعوذ بالله من غضب رب العالمين ونسأله جنته ورضاه ومغفرته وهو خير الغافرين. ودونه فسق ذووه في خطر. والمراد به الفسق الذي أطلق في بعض النصوص على المعاصي التي هي دون الفسق الأكبر المخرج من الملة، وأمثلته ظاهرة في القرآن لا تخفى على طلاب العلم الذين سلموا من فكر الخوارج السفاكين للدماء المكفرين للمسلمين والمسلمات بالمعاصي التي دون الشرك بالله تعالى. منها قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكذلك قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. في آية البقرة أطلق لفظ الفسوق على المعاصي التي هي دون الفسق الأكبر المخرج من الملة، فلا يبقى إلا أنه أراد بالفسوق هنا الذنوب التي لا يخرج فاعلها من ملة الإسلام، كارتكاب محظورات الإحرام عمدا أو تساهلا أو غيرها من الآثام المتعلقة بحق الله أو بحقوق العباد. أصحاب هذا النوع من الفسق، يعني الفسق الأصغر الذي لا يخرج من الملة، أصحابه كأصحاب الكفر الأصغر والشرك الأصغر والظلم الأصغر والنفاق الأصغر، كلهم تحت المشيئة. من أراد الله أن يرحمه بفضله فلم يعاقبه بذنوبه فعل، ولا معاقب لحكمه، وله الفضل سبحانه. ومن أراد الله أن يعاقبه على معاصيه فهو الحكم العدل، لا معاقب لحكمه ولا راد لقضائه، بيد أن مآله إلى الجنة كما هو مقتضى نصوص الوعد الكريم. فهذا كله يتعلق بالأصغر من الشرك والكفر والظلم والفسق والنفاق. آية النور: وأولئك هم الفاسقون. محل الشاهد فيها أن إطلاق لفظ الفسق جاء على ذنب ليس كفرا، وصاحبه ليس كافرا، بل هو مسلم فاسق بسبب ارتكاب جريمة القذف. وكذلك قوله تعالى في سورة الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فجاء إطلاق لفظ الفسق على ذنب ليس كفرا، ألا وهو الكذب الذي سقطت بثبوته عدالة المسلم، ولا يسقط إسلامه وإيمانه بالكلية، بل يقال لمن وقع في الكذب فاسقا كما سمي في القرآن، ولكنه فسق لا يخرجه من الملة. وأمرهم للرب خالق البشر. من أطلق عليه لفظ الفسق بسبب ذنوب ارتكبها لا تخرج من الملة كالشرك الأصغر وما في حكمه وككبائر الذنوب، فإن هذا الصنف من البشر الذين استحقوا العذاب هم تحت المشيئة الإلهية. إن شاء الله عذبهم بقدر ما جنوا على أنفسهم، ثم مآلهم إلى الجنة بما معهم من العمل الذي أساسه التوحيد. واختلف العلماء في أصحاب الكفر الأصغر والشرك الأصغر إذا ماتوا بدون توبة هل هم تحت المشيئة الإلهية، بمعنى إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم ذنوبهم فلم يدخلهم النار، أم أنه لا بد من تعذيب من مات على الشرك سواء كان كبيرا أو صغيرا، هو ما يعرف بإنفاذ الوعيد، وسيأتي مبحثا برأسه إن شاء الله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله مختصرا بحث الفسوق في كتاب الله تعالى، قال: وأما الفسوق فهو في كتاب الله تعالى نوعان: مفرد مطلق ومقرون بالعصيان. والمفرد نوعان أيضا: فسوق كفر يخرج من الإسلام، وفسوق لا يخرج عن الإسلام. فالمقرون كقوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهذا ما يتعلق بالفسق أصغر وأكبر. والظلم ظلمان فظلم أعظم كأكبر الشرك أيا من يفهم، ودونه ظلم كمثل ما سبق في قسمة الفسق وما به التحق. الظلم في اللغة وضع الشيء في غير محله، وشرعا يطلق ويراد به ظلم النفس بترك الطاعات المفروضة من غير عذر شرعي وعلى رأسها التوحيد، أو ارتكاب المحظورات وعلى رأسها الإشراك بالله. ويطلق ويراد به ظلم الغير سواء من بني آدم أو من العوالم الأخرى كالحيوانات ونحوها من كل مظلوم نهى الشرع الشريف عن ظلمه. والظلم من حيث الإطلاق نوعان: الأول يطلق ويراد به الكفر الأكبر، ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال البغوي في تفسيره في معناها: ولا تدع، لا تعبد من دون الله ما لا ينفعك إن أطعته ولا يضرك إن عصيته، فإن فعلت فعبدت غير الله فإنك إذا من الظالمين، الضارين لأنفسهم الواضعين للعبادة في غير موضعه. فالشاهد من هذه الآية إطلاق لفظ الظلم المراد به الكفر الأكبر ويسمى ظلما أكبر. ومن أمثلته قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فالمراد بالظالم في الآية الكافر الكفر الأكبر بدليل سبب النزول، وذلك أن عقبة بن أبي معيط صاحب لأمية بن خلف أسلم، فقال أمية: وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدا، فكفر. فأطلق الله عز وجل الظلم بمعنى الكفر الأكبر، إذ إن عقبة بن أبي معيط مات كافرا، إلى غير ذلك من الآيات في إطلاق لفظ الظلم مع إرادة الكفر الأكبر. وقد جاء في النصوص إطلاق الظلم على الكفر الأكبر كما مر، وجاء إطلاق الظلم على الكفر الأصغر وكبائر الذنوب، لكن ليس الظلم كالظلم، بل الظلم الأصغر الذي هو الكفر الأصغر والكبائر من الذنوب ليس كالأكبر لا في الدنيا ولا في الآخرة. من أمثلة الظلم الأصغر قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فإن الظالم لنفسه في هذه الآية هو الذي ظلم نفسه بالمعاصي التي دون الكفر الأكبر ودون الفسق الأكبر اللذين يخرجان الواقع فيهما أو في أحدهما من ملة الإسلام العظيم. ودونه ظلم كمثل ما سبق في قسمة الفسق وما به التحق. المعنى أن دون الظلم الأكبر المخرج من الملة ظلم أصغر لا يخرج صاحبه من الملة، كما أن الفسق منه ما هو أكبر يخرج صاحبه من الملة ويوجب له الخلود في النار إن مات عليه، ومنه ما هو أصغر لا يخرج مقترفه من ملة الإسلام ولا يوجب له الخلود في النار إن دخله. وإن سمي ظالما كتسمية الكافر كفرا أصغر ظالما. قال محمد بن نصر رحمه الله: قد يسمى الكافر ظالما ويسمى العاصي من المسلمين ظالما، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل. وبمثل هذا قال شيخ الإسلام رحمه الله مفرقا بين نوعي الظلم: إن الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص بالكفر، بل يتناوله ويتناول ما دونه، وأما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا، وذلك قد عرف ولله الحمد أنه ليس كفرا. فبين الناظم رحمه الله تعالى أن الظلم نوعان أكبر وأصغر، وكذا الفسق نوعان أكبر وأصغر، كما ذكر قبل ما يتعلق بالشرك والكفر، فكل من هذه ينقسم إلى أكبر وأصغر. وعدم الوقوع على هذه الحقيقة الشرعية وما أيدته الأدلة من ثبوتها وهو معتقد أهل السنة أدى إلى الزيغ والضلال، إما بالتفريط وإما بالإفراط. فالذين فرطوا وقعوا في الإرجاء، وأما الذين أفرطوا فقد وقعوا في الخروج على الأمة وتكفير المسلمين واستحلال الدماء. والأمر كما ترى يسير، إذا رجع المرء بصدق وإنابة وإخلاص إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهم النصوص من الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى آخر هذه الأقسام وهو النفاق. قال: كذا النفاق أتى في الكفر أقبحه، وجاء في وصف ذي خلف لما يعدوا، أو خاصموا فجروا، أو عاهدوا غدروا، والخائنين ومن إن حدثوا فندوا. ففي هذين البيتين يشير رحمه الله إلى أن من النفاق ما هو أكبر يخرج من الملة، ومنه ما هو أصغر دون ذلك. فمن النفاق الأكبر المخرج عن الملة حال المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بأنهم في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهؤلاء المنافقون أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فاستحقوا بذلك الوقوع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. ومثال الفسوق الأصغر ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين، ذلك أنهم إذا وعدوا أخلفوا، وإذا حدثوا كذبوا، وإذا أتمنوا خانوا الأمانة وأفشوا الأسرار، وإذا خاصموا فجروا. فهذه الصفات من اتصف بواحدة منها فقد اتصف بصفة من صفات النفاق، ومن اتصف بها جميعا كان منافقا خالصا، إلا أن هذا النفاق نفاق أصغر دون ذلك النفاق الأكبر المخرج من الملة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. وفي الحديث المتفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي ذكرها الناظم مثالا للنفاق الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وجاء في وصف ذي خلف لما يعد: وإذا وعد أخلف، أو خاصموا فجروا، أو عاهدوا غدروا، والخائنين ومن إن حدثوا فندوا. ويظهر الفرق بين الكفر والنفاق من خلال تعريف كل منهما. فالنفاق في اللغة إخفاء شيء وإغماضه، وقيل مخالفة الظاهر للباطن، واختلف في أصل. فقيل هو مأخوذ من ناف قائل يربوع، وهو موضع يرققه اليربوع من جحره، فإذا أتي من قبل القاصعة وهي مدخل الجحر، ولكن النافقة موضع يرققه حفرا ولا ينفذه إلى سطح الأرض، فإذا أتي من قبل القاصعة التي هي ظاهرة وهي مدخل جحره ضرب النافقاء برأسه فخرج. وقيل هو من النفق، وهو السرب الذي يستتر فيه، والنفاق في الشرع هو ستر الكفر وإظهار الإيمان، قاله ابن الأثير. وقال ابن القيم هو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب. وأما حقيقة الكفر فهي جحد شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو بعضه، فبهذا يظهر الفرق بين الكفر والنفاق. فالكافر من اعتقد الكفر وأظهره، والمنافق من اعتقد الكفر وأظهر الإيمان، فيجتمعان في اعتقادهما الكفر باطنا، ويفترقان في أن الكافر مظهر لكفره والمنافق مسر له. لهذا عد العلماء النفاق من أنواع الكفر، والمنافق أشد جرما من الكافر، لأنه يتحقق فيه الكفر وزاد بمخادعة المؤمنين بإظهار الإسلام، كما قال تعالى في وصفهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لهذا كانت عقوبتهم يوم القيامة أشد من عقوبة الكفار، قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: أي يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم. والدرك الأسفل من النار أشد الدركات عذابا، وهو منزل المنافقين، وكل من فوقهم من أهل النار هم دونهم في العذاب. قال الضحاك: في الدرك الأعلى المحمديون، وفي الثاني النصارى، وفي الثالث اليهود، وفي الرابع الصابئون، وفي الخامس المجوس، وفي السادس مشرك العرب، وفي السابع المنافقون. قوله المحمديون يعني العصاة من هذه الأمة، وهؤلاء لا يخلدون في النار. فالنفاق في اللغة يظهر لنا هذا المعنى والفرق، هو من نفقة التي تدل على الإخفاء وعدم الإبهار، ومنه سمي السرب في الأرض الذي له مخلص إلى مكان ما سمي نفقا. وقيل لأحد جحري اليربوع النافقاء والنفقة، لأنه يكتمه ويظهر غيره، فإذا أتي من جهة القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق. يقال نافق اليربوع إذا أخذ في نافقائه. والنفاق شرعا هو أن يظهر المرء ما يوافق الحق ويبطن ما يخالفه، فمن أظهر أمام الناس ما يدل على الحق وكان حقيقة أمره أنه على باطل من الاعتقاد أو الفعل فهو المنافق، واعتقاده أو فعله هو النفاق. ويلاحظ أن المنافق قد ستر اعتقاده أو عمله وأخفاه وأضمره، فمثله كمثل الضب، كمثل اليربوع يدخل من جحر ظاهر ثم إذا شعر بالخطر خرج من باب آخر تتعذر رؤيته. كذلك يفعل المنافق، يدخل في الإسلام من باب ظاهر فينطق بالشهادتين ويصلي مع الناس مع أنه يكتم خلاف الإسلام، ويتربص بالمسلمين الدوائر وينتظر ظهور الكفر حتى يتخلى عما أظهره كما قال ربنا جل وعلا: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فبلية الإسلام بالمنافقين شديدة جدا، لأنهم منسوبون إليه وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وصلاح، وهو غاية الجهل والإفساد. فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم له قد طمسوه، وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه، وقد ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها. فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية، يزعمون أنهم بذلك مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وأما خطر النفاق والمنافقين، فالمنافقون أعظم خطرا وضررا من الكفار المجاهرين، كما أن المنافقين أغلظ كفرا وأشد عذابا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عنه: طبقة الزنادقة، وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله، وهؤلاء المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالكفار المجاهرون بكفرهم أخف، وهم فوقهم في دركات النار، لأن طائفتين اشتركتا في الكفر ومعاداة الله ورسله، وزاد المنافقون عليهم بالكذب والنفاق، وبلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين. لهذا قال تعالى: هم العدو فاحذرهم. ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصر، والمراد إثبات الأولية والأولوية والأحقية لهم في هذا الوصف، لا على معنى أنه لا عدو لكم سواهم، بل على معنى أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدوا من الكفار المجاهرين. فإن الحرب مع أولئك ساعة أو أيام، ثم ينقضي ويعقبه النصر والظفر. وهؤلاء يعني المنافقين معكم في الديار والمنازل صباحا ومساء، يدلون العدو على عوراتكم ويتربصون بكم الدوائر، ولا يمكنكم مناجزتهم. وإنما كانت هذه الطبقة يعني المنافقين في الدرك الأسفل من النار لغلظ كفرهم، فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهم، وصل إليهم من معرفة الإيمان ما لم يصل إلى المنابذة بالعداوة. فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفرا وأخبث قلوبا وأشد عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من البعداء عنهم. قال تعالى عن المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ومما يدل على خطرهم وخطر النفاق أن الله تعالى حذر في القرآن المجيد من النفاق وصفات المنافقين في آيات كثيرة، فكان الحديث عن النفاق والمنافقين في القرآن في 17 سورة مدنية من 30 سورة، واستغرق ذلك قرابة 340 آية، حتى قال ابن القيم رحمه الله: كاد القرآن أن يكون كله في شأنه، يعني في شأن المنافقين. ومما يدل على خطورة النفاق والمنافقين أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من النفاق والمنافقين، وحذر وأنذر من سلوك المنافقين وشعب النفاق في أحاديث كثيرة. فعن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح وصححه الألباني. قال المناوي في التيسير: كل منافق عليم اللسان، أي عالم للعلم منطلق اللسان به، لكنه جاهل القلب والعمل، فاسد العقيدة، مغرن الناس بشقاشقه وتفحصه وتقعره في الكلام. وقال المناوي أيضا: أي كثير علم اللسان جاهل القلب والعمل، اتخذ العلم حرفة يتأكل بها وأبهة يتعزز بها، يدعو الناس إلى الله ويفر هو منه. وكان سلفنا الصالحون رحمهم الله تعالى مع عمق إيمانهم وكمال علمهم يخافون النفاق أيما خوف. أخرج البخاري تعليقا عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. قال ابن حجر: وقد أدرك ابن أبي مليكة عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبا هريرة وسمع منه، وأدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي وسعد بن أبي وقاص، وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك، فكأنه إجماع. ذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ويعرض له فيه ما يشوبه مما يخالف الإخلاص، ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم، رضي الله تعالى عنه. كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا فرغ من التشهد في الصلاة يتعوذ بالله من النفاق ويكثر التعوذ منه، فقال له أحدهم: وما لك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟ فقال: دعنا عنك، فوالله إن الرجل ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه، نسأل الله الثبات والعافية. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: ما خافه يعني النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وسئل الإمام أحمد: ما تقول في من لا يخاف على نفسه النفاق؟ قال: ومن يأمن على نفسه النفاق؟ قال ابن القيم رحمه الله: وبحسب إيمان العبد ومعرفته يكون خوفه أن يكون من أهل هذه الطبقة. لهذا اشتد خوف سادة الأمة وسابقوها على أنفسهم أن يكونوا منهم. فكان عمر يقول لحذيفة: ناشدتك الله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم، يعني مع المنافقين الذين أخبر النبي الأمين حذيفة رضي الله عنه بأسمائهم؟ فيقول حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحد، يعني لا أفتح علي هذا الباب في تزكية الناس. وليس معناه أنه لم يبرأ من النفاق غيره. ومما يوجب مزيد الخوف من النفاق والحذر من المنافقين أنهم كثيرون منتشرون في بقاع الأرض، كما قال الحسن البصري رحمه الله: لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرقات، يعني أنهم كثيرون كثرة مفرطة، حتى لو أنهم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر وأبقى أهل الإخلاص واليقين لكانوا قلة قليلة تستوحش من السير في الطرقات. لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرقات. قال ابن القيم رحمه الله: كاد القرآن أن يكون كله في شأنه لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور، فلا خلت بقاع الأرض منهم لئلا يستوحش المؤمنون في الطرقات وتتعطل بهم أسباب المعايش وتخطفهم الوحوش والسباع في الفلوات. سمع حذيفة رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين. فقال: يا ابن أخي، لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك. ولا يعني ذلك تعميم الحكم بالنفاق على الأكثرية والأغلبية، فإن النفاق شعب وأنواع، كما أن الكفر شعب وأنواع والمعاصي بريد الكفر. فكذا من كان متهما بنفاق فهم على أنواع متعددة، كما وضحه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: لهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا، بل فيهم المنافق المحض، وفيهم من فيه إيمان ونفاق، وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق. ولما قوي الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك، صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم يكن يعاتبون عليه قبل ذلك. والمنافقون أصحاب تذبذب وتقلب وأرباب خداع وتلبيس، يتكلمون بمعسول الكلام وفصيح الخطاب، ويظهرون للناس في هيئة حسنة ومنظر جذاب، فربما انخدع بهم الفئام من المسلمين فمالوا إليهم وأصغوا إلى قولهم وتدليسهم. قال تعالى: وفيكم سماعون لهم، وقال سبحانه: وإن يقولوا تسمع لقولهم. فهذا التلون والتلبذب يجعل خطر المنافقين كبيرا وشرهم مستطيرا، حيث يخفون كفرهم وضلالهم ويتظاهرون بالإيمان والاهتداء. لذا خفي على كثير من المسلمين حال بعض الزنادقة المنافقين في القديم والحديث، كما قال الذهبي رحمه الله في شأن الحلاج: فهو صوفي الزي والظاهر، متستر بالنسب إلى العارفين، وفي الباطن فهو من صوفية الفلاسفة أعداء الرسل، كما كان جماعة في أيام النبي منتسبون إلى صحبته وإلى ملته، وهم في الباطن من مردة المنافقين، قد لا يعرفهم النبي ولا يعلم به، وهو رسول الله. قال تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. فإذا جاز على سيد البشر ألا يعلم ببعض المنافقين وهم معه في المدينة سنوات، فبالأولى أن يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين عن دين الإسلام بعده صلى الله عليه وسلم، أن يخفى حالهم على العلماء من أمته. ومما يؤكد خطر النفاق أن الكثير من شعب النفاق الأصغر الذي لا يخرج عن الملة قد عمت وطمت في مجتمعات المسلمين، كالكذب وخلف الوعد والرياء والخيانة والجبن وترك الجهاد في سبيل الله تعالى وعدم تحديث النفس بذلك. ومع أن هذه الخصال من النفاق الأصغر، لكنها قد تؤول إلى النفاق الأكبر المخرج عن الملة. في هذا يقول ابن رجب رحمه الله: والنفاق الأصغر وسيلة وذريعة إلى النفاق الأكبر، كما أن المعاصي بريد الكفر، فكما يخشى على من أصر على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت، كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا خالصا، بل استفحل الأمر وعظم النفاق حتى صرنا نشاهد صورا وأنواعا من النفاق الأكبر في بلاد المسلمين، ومن ذلك الاستهزاء بدين رب العالمين والفرح والسرور بانخفاض دين الإسلام وهزيمات المسلمين والإعراض التام عن حكم الله تعالى ومظاهرة الكفار ضد المسلمين. وعلينا أن نفرق تفرقة حاسمة بين المداهنة، وهي من خصال المنافقين وشعب النفاق، وبين المداراة. فالمداهنة مجاراة أهل الكفر والفسق في باطلهم، وأما المداراة فهي مداراة أهل الكفر والفسق اتقاء شرهم أو تأليفا لقلوبه. فالمداهن صاحب تلون وتذبذب، ويلقى كل طائفة بما تهوى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال القرطبي: إنما كان ذو الوجهين شر الناس، لأن حاله حال المنافق، إذ هو متعلق بالباطل وبالكذب، مدخل للفساد بين الناس، قال النووي: والذي يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها وصنيعه نفاق ومحض كذب. فالمداهنة محرمة ومذمومة بخلاف المداراة، فقد سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما استأذن رجل في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس أخو العشيرة. فلما جلس تطلق له النبي في وجهه وانبسط له، فسألته عائشة فقال: يا عائشة، متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله من تركه الناس مخافة فحشه. متفق عليه. وقد بيّن أهل العلم الفرق بين المداراة والمداهنة، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في مسلكه تجاه ذلك الرجل. قال القاضي عياض رحمه الله: الفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدين، أو الدنيا أو هما معا، وهي مباحة وربما استحبت، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، ومع ذلك لم يمدحه بقول، فلم يناقض قوله فيه فعله، فإن قوله فيه قول حق، وفعله معه حسن عشرة وخلق. النفاق نوعان كما ذكر المصنف رحمه الله والعلماء من قبله: نفاق أكبر اعتقادي، ونفاق أصغر وهو النفاق العملي. النفاق الأكبر هو أن يظهر الرجل للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب له، فقد أظهر الانقياد والتصديق ظاهرا لكنه أبى ذلك باطنا. النفاق الأكبر نفاق اعتقادي محله القلب وصاحبه كافر خالد مخلد في النار، بل في الدرك الأسفل منها إن لم يتب، كما قال الله جل وعلا: وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن العظيم، وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر، فإن بلية الإسلام بالمنافقين شديدة جدا، أنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة. وأما صفات المنافقين نفاقا أكبر، فقد كشف الله في كتابه أسرار المنافقين وهتك أسرارهم في آيات كثيرة نزلت تخبر عن أوصافهم وأهدافهم ورسائلهم الدنيئة لهدم الدين أو أضعاف المسلمين. والنفاق الأكبر الاعتقادي قد جمع أهله خصالا كثيرة وصفات عديدة، منه تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا لا ظاهرا. دليل هذه الصفة قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون فيما أظهروا من شهادتهم وحلفهم بألسنتهم، فمن قال شيئا واعتقد خلافه فهو كاذب. فهذه خصلة من خصال المنافقين نفاقا أكبر. وخصلة أخرى هي موالاة الكافرين وإعانتهم في حربهم ضد المسلمين، ودليل هذه الخصلة قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فهؤلاء المنافقون أطمعوا إخوانهم من أهل الكتاب في نصرهم وموالاتهم على المؤمنين، وأقسموا أنهم لن يطيعوا في عدم نصرتهم أحدا يعذلهم أو يخوفهم، وأنهم سينصرونهم ويعينونهم على المسلمين إن قاتلوا. من خصال المنافقين نفاقا أكبر تبييت الشر للمسلمين وتدبير المكائد لهم. ودليل هذه الخصلة قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فمخافة الخلق عند هؤلاء المنافقين أعظم من مخافة الله رب العالمين، لذلك تجدهم يحرصون بالوسائل المباحة والمحرمة على تجنب الفضيحة عند الناس، ومع ذلك فقد بارزوا الله بالعظائم ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم، خصوصا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول. ومن خصال المنافقين نفاقا أكبر المسرة بانخفاض دين المسلمين وكراهية انتصاره. دليل هذه الصفة قوله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. طلب هؤلاء المنافقون الشر من البداية، احتالوا في تشتيت أمر المسلمين وإبطال دينهم حتى أظهر الله دينه وأعز جنده، والمنافقون كارهون لذلك. ومن الأدلة أيضا قوله جل وعلا: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. فأخبر تعالى أن المنافقين إن أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه نصر وغنيمة ساءهم ذلك، وإن أصابهم قتل وهزيمة قالوا عملنا بالحزم فلم نخرج معكم، ثم ينقلبون وهم فرحون بمصابكم وسلامتهم. فهذه من خصال المنافقين نفاقا أكبر. وأما النفاق الأصغر فهو ترك المحافظة على أمور الدين سرا ومراعاتها علنا. والنفاق الأصغر نفاق عملي، فصاحبه يدعي الإيمان بالله والطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يعمل أعمالا عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. صاحب هذا النوع لا يخرج عن ملة الإسلام في الدنيا وهو في الآخرة مستحق للوعيد، لكنه لا يخلد في النار إن دخله. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة علامات ظاهرة من اتصف بها فقد شابه المنافقين في أعماله، وإنما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنها كي نحذر من هذه الصفات الذميمة، لأنها من علامات النفاق، ويخشى أن يكون هذا النفاق العملي مؤديا إلى نفاق في الاعتقاد والعياذ بالله جل وعلا. من هذه العلامات الكذب في الحديث، فيحدث الناس بحديث يصدقونه فيه وهو كاذب. ومنها إخلاف الوعد فيعد بوعد ومن نيته ألا يفي به، أو يعد ثم يبدو له أن يخلفه من غير عذر في الخلف. ومنها خيانة الأمانة فإذا أؤتمن أمانة لم يؤدها. ومنها الغدر فإذا عاهد غدر ولم يفي بعهده. ومنها الفجور في الخصومة فيخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا. هذه العلامات الخمس جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. فحاصل الحديثين هذه العلامات الخمس من علامات النفاق، وهو النفاق الأصغر أو النفاق العملي، ولكنه مقدمة للنفاق الأكبر الاعتقادي. فمن اتصف بصفات النفاق العملي فقد أشبه المنافقين اعتقادا في أعمالهم، لكنه ليس على كفرهم أو اعتقادهم، ولكنه أشبه ذلك، وإن كان يخشى عليه من النفاق الاعتقادي. فالواجب على المؤمن أن يتجنب هذه الصفات، لأن الإيمان ينهى عنها. وعلينا أن نعلم أن هذه الصفات إذا اجتمعت في شخص وغلبت على أعماله ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهو المنافق الخالص والعياذ بالله جل وعلا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات والعلامات للمنافق نفاقا أصغر كما مر. وأما صفات المنافقين إجمالا فهي: يدعون الإيمان وهم كاذبون، ويخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. من صفاتهم أن في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا، وأنهم يدعون الإصلاح وهم المفسدون، ويرمون المؤمنين بالسفه، ويستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم، ويشترون الضلالة بالهدى. وقولهم حسن وهم ألد الخصال، يشهدون الله على ما في قلوبهم وهم كاذبون، وهم ماهرون في الجدل بالباطل، وإذا اختفوا عن الناس اجتهدوا في الباطل، وإذا قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثم، يوالون الكفار وينصرونهم ويخدمونهم، ويعتزون بالكفار ويستنصرون بهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس بأعمالهم، لا يذكرون الله إلا قليلا، مترددون بين الكفار والمؤمنين، يكفرون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون هم الفاسقون، لا ينفقون إلا وهم كارهون، والمنافقون يتولى بعضهم بعضا، يقبضون أيديهم فلا ينفقون في طرق الخير، والمنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، نسوا الله فنسيهم، وهم يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، ويؤخرون الصلاة عن وقتها، وينقرون الصلاة ولا يذكرون الله فيها إلا قليلا. وأثقل الصلوات على المنافقين العشاء والفجر، وهم يتأخرون عن صلاة الجماعة، وقلوبهم قاسية وعقولهم قاصرة، لم يرضوا بالإسلام دينا، ويأخذون من الدين ما وافق رغباتهم، وهم يقولون ما لا يفعلون، ويظهرون الشجاعة في السلم وهم جبناء في الحرب، لا يتحكمون إلى الله ورسوله، ويجدون الحرج والضيق في أنفسهم من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويخذلون المؤمنين عن الجهاد، وييأسون من رحمة الله، وينقطع أملهم في نصره، ويقصدون بجهادهم الدنيا، وإذا يأسوا من ذلك تثاقلوا، وهم يفجرون في الخصومة، ويحاربون الإسلام وأهله عن طريق الخفية والتسمي به، ولا يهمهم إلا مصالحهم الذاتية، يطعنون في العلماء المخلصين بالكذب وتغيير الحقائق، ويثيرون الشبهات حول الإسلام ليصدوا الناس عن الدخول فيه، يبغضون أنصار الدين، ويكذبون في الحديث، ويخونون الله ورسوله والمؤمنين، ويخلفون الوعد، ولكل واحد منهم وجهان، وجه للمؤمنين ووجه لأعداء الدين، ولا يعقلون ما ينفعهم، ولا يسمعون ما يفيدهم، ولا ينظرون إلى آيات الله التي تدل على قدرته، وتسبق يمين أحدهم كلامه لعلمه أن قلوب المؤمنين لا تطمئن إليه، والمنافقون قلوبهم عن الخير لاهية، وأجسادهم إليه ساعية، وهم أخبث الناس قلوبا وأحسنهم أجساما، يسرون سرائر النفاق فأظهرها الله على وجوههم وألسنتهم، وينقضون العهد من أجل الدنيا ويسخرون بالقرآن الكريم. هذه الصفات من باب التمثيل. وصفات المنافقين كثيرة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. على الإنسان أن يجتهد في البحث والفتش في نفسه وفي خبايا ضميره وزوايا روحه، هل ينطوي على شيء من ذلك؟ لأن البواعث أمرها غامض جدا، ولا يستطيع المرء أن يجزم بشيء من دوافعه، ولا أن يفصل في ذلك بحكم فصل لا مراجعة فيه. لذلك قال الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهم يخافون ما يتعلق بالبواعث والنيات، أما نحن فلا نخاف. هم يخافون، هم السلف المتقدمون، هم أصحاب الثبات وأصحاب البذل والعطاء وأصحاب الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال وبما ملكت أيديهم، هم الذين شهد لهم، هم خير القرون، هم يخافون، أما نحن فلماذا نخاف؟ عمر يخاف على نفسه النفاق، ومن الذي لا يخاف على نفسه النفاق؟ ومن الذي لا يخاف من سوء الخاتمة؟ وقد شم رائحة العلم، إن من آتاه الله طرفا من العلم يخشى النفاق خشية عظيمة ويخشى سوء الخاتمة، لأنه لا يدري ما يختم له به. وإذا ما كان الإنسان خائفا من هذا الأمر الكبير فإنه ينظر إلى أحداث الحياة نظرة تنطوي على الحكمة، كأنما يقف على قمة الجبل ينظر إلى السفح، والناس يتعاجبون بما أوتوا كتعاجب الصبيان في يوم العيد بما أوتوا من اللعب والهدايا، ولكن نظرة الحكمة هذه وحدها لا تكفي، لا بد من الإقبال إلى الله والفزع إليه والاستعاذة بالله من النفاق، كما كان يفعل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. يبقى الفرق بين الكفر والنفاق، والفرق بين الكفر والنفاق دليله القرآن باتفاق. فالكفر ما أظهره الضلال وحاربوا الله لهم أغلال، واعتقدوه باطنا كالظاهر بدون خوف من مليك قاهر. أما النفاق فهو كفر الباطن وظاهر منهم كحال المؤمن. وقد مر ذكر شيء حول هذه التفرقة وطريق معرفة الفرق بين الكفر الصريح والنفاق بتعريف كل واحد منهما كما مر. الكفر في اللغة الستر والتغطية، وفي الشرع جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والنفاق في اللغة إخفاء الشيء، وإن شئت قلت مخالفة الظاهر للباطن. قال ابن القيم رحمه الله في تعريف النفاق شرعا: هو أن يظهر الإيمان بلسانه وأن ينطوي بقلبه على التكذيب. فالكافر هو من اعتقد الكفر وأظهره، فالكفر ما أظهره الضلال وحاربوا الله لهم أغلال واعتقدوه باطنا كالظاهر بدون خوف من مليك قاهر. فالكفار أصحاب الضلالة الكبرى والمحاربة لله ورسوله، والذين اتفقت بواطنهم وظواهرهم على الكفر الأكبر، فأعلنوا بدون خوف من الله ولا استحياء منه تعالى، وأعلنوا محاربة الله ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم برد دعوة الحق والهدى. فلهم الويل والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يشجرون. وأما المنافق فهو من اعتقد الكفر وأظهر الإيمان. إذا كان الأمر كذلك فإن الكفر والنفاق يجتمعان في الكفر باطنا ويفترقان في أن الكافر يظهر كفره بدون مبالاة والمنافق يخفي كفره. ومن المعلوم أن النفاق الأكبر نوع من أنواع الكفر. ومما ينبغي أن يعلم أن المنافقين جرمهم أكبر من الكفار وإن كانوا جميعا خالدين مخلدين في النار وبئس القرار، إلا أن النار دركات بعضها أسفل من بعض، مقر المنافقين في أسفل النار وفوقهم الكفار، أعاذنا الله من مقرهم ومقيلهم، لأنهم جمعوا إلى الكفر المكر والخداع والخيانة للإسلام والمسلمين، كما أخبر الله رب العالمين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يطهرنا من الشرك والكفر والظلم والفسوق والنفاق، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.